حديث فيه فوائد. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفطر هذان، أفطر هذان بعد أن رآهما يحتجمان. ومن المعلوم أن هذين المحتجمين لا يعلمان الحكم، لأنهما لو علما الحكم نعم ما فعلا ما احتجم يعني. طيب ما حصلت الحجامة الصور، فكيف قال أفطر هذان؟ والقاعدة عندنا أن المحظور إذا فعل على سبيل الجهل فإنه لا يؤثر، فكيف نخرج هذا الحديث؟ لأنك إن قلت إنهما كانا عالمين فهو بعيد أن يكونا عالمين بأن الحجامة تفطر ثم يحتج نعم ثم تجري حجامة منهما، وإن قلت غير عالمين فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما أفطرا. نعم إيش؟
لغاري عليهما
نعم نعم محمد اي طيب طيب هذا اللي قال حمد يعني ما سبب الجنس هو النوع. نعم
ولكن هما لا يعلمان
منه، وهو بالنسبة للحاجم هو شيء من الجد، وبالنسبة للمحجوم وجود الظاهر. فهو الواقع أن الجواب على هذا أحد أمرين، إما ما قال حمد والمراد أفطر هذان بمنزلة قوله أفطر الحاجم والمحجوم، فيكون المراد أفطر هذا النوع من الناس الذي حجم واحتجم، هذا قول. قول ثاني أن المراد بيان أن الحجامة تفطر وأن الحجامة سبب، بقطع النظر عن كون هذين الرجلين ينطبق عليهما شروط الفطر أو لا ينطبق، واضح؟ فيكون هنا كأن في الحديث إيماء إلى بيان سبب الفطر لا إلى الحكم بكون هذين الرجلين قد أفطرا. وهذا هو ما نقله ابن القيم في إعلام الموقعين عن شيخ ابن تيمية رحمه الله، يقول إن المراد بيان أن هذا الفعل مفطر، أما كون هذين الرجلين يفطران فهذا يعلم من أدلة الكتاب الأخرى. وهذا الحمل واجب لأن لدينا نصوصا عامة صريحة واضحة في أن الجاهل معذور بجهله، معذور بجهله، فيجب أن تحمل هذه النصوص المتشابهة على النصوص المحكمة. وهذه قاعدة أنا أريد منكم جميعا أن تفهموها، أن النصوص المتشابهة المحتملة لأمرين، أحدهما مما تقره القواعد العامة والثاني مما لا تقره، فيجب أن يحمل على القواعد العامة إذا كان الحمل ممكنا، أما إذا لم يكن ممكنا فإنه يبقى هذا مخصصا للعموم ويثبت الحكم فيه بإيش؟ بخصوصه لا يتعده إلى غيره. فلو فرض أننا لم نجد محملا لهذا الحديث قلنا نخصه بالحالة الواقعة فقط، ونقول من أفطر بالحجامة ولو جاهلا بأنها تفطر فعليه القضاء يكون مفطرا، وفي غيرها لا قضاء عليه. نعم يا أحمد. يعني ماذا من حرام؟ جاهل الحكم ولا جاهل؟ يحسب من حرام ولا يفطر؟ أو يحسب من جائز؟ هذا ما على الشيء على القائلة وحتى القائلة على القائلة لك والله ما أدري أنا حسب أن اللي يفطر هو الأكل والشرب وأن الجماعة ما في شيء قلنا ما عليك شيء لأن أصل هذا الإنسان ما تعمد المعصية وليس عليكم جماح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم فإذا صفى الإثم صفى موجبه ها؟ نعم أي صحيح محدثا نعم نعم الجمع بينهما يقول علماء إن فعل المأمور المطلوب إيجاد هذا الشيء ترك المحظور المطلوب التخلي عنه وما دام هذا الإنسان باشر المحظور جاهلا أو ناسيا ما على الشيء ولا يستفيد ماذا يقول والصحيح أن الأكل والشرب بالنسبة للصائم من باب ترك المحظور لأن الترك طيب إذن زال الإشكال ما دام حملنا على الجنس يعني أو النوع أو على بيان السبب فما الحكم إذن بالنسبة لجعفر وحاجمه حسب القواعد العامة أنهما لا فطر عليهم لأنهما لا يعلمان إذ يبعد من حالهما أن يعلم أن ذلك محرم ثم يقدم عليه طيب ويستفاد من هذا الحديث ترى ما جاوزت الأسئلة أي طيب دقيقة ويستفاد من هذا الحديث إذا صح جواز النسخ في الأحكام جواز النسخ في الأحكام يعني أن الله عز وجل يغير الأحكام من حكم إلى آخر كذا وهذا ثابت في القرآن والسنة والإجماع إلا أن أبا مسلم الأصفهاني رحمه الله وهو الخراساني القائد المعروف في بني العباس الأصفهاني يقول إن النسخ ليس بجائز ويحمل ما ورد على ذلك على أنه تخصيص وكيف التخصيص؟ قال لأن الحكم الأصل أن يثبت في جميع الزمان أن يثبت في جميع الزمان من أول ما شرع إلى يوم القيامة مو بلا الأصل ها؟ طيب إذا نسخ فمعناه رفع الحكم فيما بقي من زمنه فيكون ذلك تخصيصا باعتبار إيش؟ باعتبار الزمن مو باعتبار أحد العاملين باعتبار الزمن فمثلا إذا كان هذا الحكم حرمت عليكم الميتة إلى متى؟ إلى يوم القيامة جاء حكم برفع هذا التحريم مثلا يقول الآن بقية الزمن الذي بعد النسخ حصل فيه التخصيص والحقيقة أن هذا مع مذهب الجمهور خلاف لفظي وكان الواجب أن نقول إنه نسخ كما قال الله عز وجل ليش ما نقول نسخ نعم أما اليهود فيذكر عنهم أنهم يمنعون النسخ ولهذا يكذبون بعيسى ومحمد ما في نسخ ولكن الله رد عليهم بقوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ها؟ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة إذن ففي نسخ ولا لا في نسخ وعلى كل حال النسخ ثابت لكن إذا قال قائل ما هي الحكمة من النسخ إن كان الخير في الناسخ فلماذا لم يثبت من الأول؟ وإن كان الخير في المنسوخ فلماذا نسخ؟ فالجواب أن الخير أمر نسبي، قد يكون الشيء خيرا في هذا الزمن وغيره خير منه في زمن آخر، أليس كذلك؟ وحينئذ يكون الخير في النسخ والمنسوخ. المنسوخ إبان بقاء حكمه، إيش المنسوخ إبان أي وقت بقاء حكمه هو الخير، وبعد أن نسخ فالخير في بدله، الخير في بدله. وحينئذ لا يقال إن قولكم بالنسخ قدح في علم الله أو في حكمة، لأن اليهود يدعون هكذا. اليهود يقول إذا جوزتم النسخ جوزتم البداء على الله، وهو العلم بعد الجهل. يقول قاتلكم الله، تنكرون ما ثبت وما دل العقل على إمكانه، وأنتم تقولون يد الله مغلولة والله فقير. نعم، شوف التناقض. فنقول إن الله سبحانه وتعالى عليم بلا شك، وعلمه سابق على وجود الأشياء، وحكيم، وحكمته من صفاته الأزلية الأبدية. نعم، لكن يعلم عز وجل أن هذا الحكم خير في زمنه، وأن بدله خير في زمنه، وهذا شيء معلوم ولا حاجة إلى الأمثلة. إذا نقول في هذا الحديث اللي معنا دليل على جواز النسخ، وهو ثابت بالقرآن في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وفي قوله تعالى فالآن باشروهن، فالآن باشروهن، وقبل الآن ممنوع، وفي قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين، الآن، وقبل إيكم منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا، هذا أيضا دعاء النسخ. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذه أيضا استدل بها بعض العلماء على جواز النسخ، قال ما شاء الله أن ينساه حتى يرتفع حكمه فعل. وأما السنة فكثير، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن الانتباذ في الدب فانتبذوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا، كنت نهيتكم إيش عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا ما شئتم، وأمثال هذا كثير مما يدل على جواز النسخ. والحكمة تقتضي، لأن الناس في ابتداء الشريعة ليسوا كالناس عند كمال الشريعة، تقبلهم للشيء بعد كمال الشريعة ورسوخ الإيمان في قلوبهم أكثر من إيش من تقبلهم في أول الشريعة، ولهذا جاءت الشريعة متطورة حسب أحوال المشرع لهم. نعم، شغول يا أشي. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى.